أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وهما من وظائف المالك. كان الكلام في الأمر الثاني، السلام عليكم. كان الكلام في الأمر الثاني، وهو أن الفضولية هل تقع في المعاطاة أو لا تقع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: تارة نبني على أن المعاطاة تفيد الملكية، وأخرى نقول أن المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة. فإما الإباحة من المالك، وإما الإباحة بحكم الشارع كما تقدم بحثه في مبحث المعاطاة. قلنا بأنه إن قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة تفيد الملكية، فلا إشكال في وقوع الفضولية في المعاطاة، لأنه لا فرق بين عقد الفضولي وبين معاطاة الفضولي، إلا أن العقد باللفظ والمعاطاة بالفعل، فهو عقد فعلي، ومن هنا يكون مشمولا لقوله تعالى: أحل الله البيع تجارة عن تراض، ونحو ذلك من الأدلة. إلا أنه كان إشكال في المقام، وهو أن القبض والإقباض محرم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا الإشكال في غير محله. ثم إن بعضهم كصاحب المقابيس رحمة الله تعالى عليه استدل على بطلان الفضولية في المعاطاة بوجهين آخرين. الوجه الأول أن يدعى أن المعاطاة لا يشترط فيها القبض والإقباض أصلا، وإنما المعاطاة تتوقف صحتها على التراضي أولا، وقصد الإباحة أو التمليك ثانيا. فإذا كان هناك تراض من المتعاطيين، وكان هناك قصد للإباحة أو التمليك، فإن المعاطاة متحققة، سواء كان هناك قبض أو إقباض، أو لم يكن هناك قبض أو إقباض. ومن الواضح أن التراضي وأن قصد الإباحة أو التمليك لا يتأتى إلا من المالك، لأن التراضي إنما هو شأن من شؤون المالك، قصد الإباحة أو التمليك شأن من شؤون المالك، ولا يدخل في وظيفة الفضولي. فإذا قلنا أن حقيقة المعاطاة هي التراضي وقصد الإباحة أو التمليك، فمثل هذين الأمرين لا يتأتيان من غير المالك. إذن الوجه الأول الذي ذكره صاحب المقابيس يبتني على هذه الحقيقة، وهي السلام عليكم، وهي أن المعاطاة حقيقة لا تتوقف على القبض والإقباض. القبض والإقباض خارجان عن حقيقة المعاطاة. حقيقة المعاطاة إنما تتحقق بالتراضي من الطرفين، وقصد الإباحة والتمليك منهما، وهذان الأمران لا يتأتان إلا من المالك. وهذا معناه عدم وقوع المعاطاة وعدم وقوع الفضولية في المعاطاة. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب المقابيس في المقام، هو أننا حتى لو قلنا بأن حقيقة المعاطاة تتوقف على القبض والإقباض، نقبل أن المعاطاة حقيقة متوقفة على القبض والإقباض، السلام عليكم، ولكن لا نقول أن القبض والإقباض مطلقا يحقق المعاطاة، وإنما القبض والإقباض الناشئين عن رضا المالك وقصد الإباحة أو التمليك يحقق المعاطاة. وإلا لو تحقق قبض وإقباض بلا أن يكون مقارنا لرضا الطرفين لرضا المالك، وبلا أن يكون مقارنا لقصد الإباحة أو التمليك من المالك، فإن هذا القبض والإقباض أيضا لا يؤثر في تحقق المعاطاة. إذن فكأن صاحب المقابيس رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبطل الفضولية في المعاطاة بوجهين طوليين. يقول أولا أن حقيقة المعاطاة لم يؤخذ فيها قبض وإقباض أصلا، وإنما حقيقة المعاطاة إنما هي بالتراضي وقصد السباحة أو التمليك، وهذا لا يتأتى إلا من المالك. ولو سلمنا وتنزلنا أن حقيقة المعاطاة تتحقق بالإقباض القبض والإقباض، ولكن لا مطلق القبض والإقباض، ولو لم يكن مقارنا لرضا المالك، ولو لم يكن مقارنا لقصد الإباحة أو التمليك، وحيث أن التراضي أو قصد الإباحة والتمليك لا يكون إلا من المالك، إذا لا بد أن يكون رضا المالك وقصد الإباحة أو التمليك من المالك مقارنا للقبض والإقباض حتى تتحقق المعاطاة في المقام. قال وربما يستدل، والمستدل صاحب المقابيس، ربما وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة، يعني أنه تحققها مرتبط بهذه الجهة، منوطة بالتراضي وقصد الإباحة من المالك أو التمليك، وهما أي التراضي وقصد الإباحة أو التمليك وهما من وظائف المالك. مراد من الوظائف يعني من شؤون المالك، لا يحق لغير المالك أن يرضى أن يبيح ونحو ذلك، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما أي التراضي أو قصد الإباحة والتمليك، ولا يتصور صدورهما من غير المالك. والشاهد على ذلك ما تقدم عن الشهيد الثاني في المسالك. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، لأن المدلول يتوقف على رضا المالك على قصد التمليك من المالك، قاصدان لللفظ دون المدلول. وذكر أي الشهيد الثاني أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. هذا هو الوجه الأول، وهو أن حقيقة المعاطاة لا يشترط فيها القبض والإقباض. هسه الآن المحقق صاحب المقابيس يريد أن يتنزل، يقول لو تنزلنا أن حقيقة المعاطاة لا تتحقق إلا بالقبض والإقباض. وجه الثاني، ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض. هذا كأنه وجه ثان لإبطال الفضولية في المعاطاة في طول الوجه الأول. يعني لو تنزلنا وقلنا أن القبض والإقباض شرط في تحقق المعاطاة، لا نقوله على إطلاقه، وإنما مشروطا بهذين الأمرين. قال ومشروطة أي أن المعاطاة مشروطة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحد الطرفين، ولكن مقارنا للأمرين. لا نقول أن القبض والإقباض يحققان المعاطاة مطلقا ولو لم يكن مقارنا لذلك للأمرين المتقدمين، مقارنا للأمرين، ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك. يعني لا أثر للقبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. هذان هما الوجهان اللذان ذكرهما صاحب المقابيس لإبطال الفضولية في المعاطاة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ بمناقشة الوجه الثاني ثم يعرج على الوجه الأول. يقول أما فيما يرتبط بالوجه الثاني فإن الذي يقوله، يعني احنا الآن نتكلم مع المحقق صاحب المقابيس بعد تنزله وقبوله أن القبض والإقباض هو محقق للمعاطاة. يقول أن الذي يقول بأن القبض والإقباض يحقق المعاطاة يريد أن يقول أن القبض والإقباض يقوم مقام ملكت من الفضولي. ماذا تقولون في قول الفضولي ملكتك؟ هل يشترط أن يكون الرضا وقصد التمليك مقارنا أو لا يشترط ذلك؟ انتهينا فيما سبق أن قول الفضولي ملكتك لا يتوقف على أن يكون هناك رضا من المالك مقارن له، بل حتى لو لحقت الإجازة أيضا يكون كافيا. والقبض والإقباض من الفضولي هو قائم مقام قوله ملكتك، فكما أنه في ملكتك يعني العقد القولي لا يشترط أن يكون الرضا مقارنا، كذلك ما يقوم مقامه من الفعل الذي هو القبض والإقباض، إلا أن ترجعوا وتقولوا بأن العقد القولي يتسامح فيه ما لا يتسامح في العقد الفعلي. في العقد القولي لا يشترط أن يكون الإذن مقارنا، ولكنه في العقد الفعلي الذي هو المعاضاة يشترط أن يكون الرضا وطيب النفس مقارنا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التفريق تحكم، لأنه أولا لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على اعتبار رضا المالك وعلى اعتبار طيب نفس المالك وعلى اعتبار إذن المالك هذه مطلقة، تشمل العقود الفعلية والعقود القولية على حد سواء. إذن أولا لا دليل على هذا التفريق بين المعاطات وبين العقد القولي، وثانيا على فرض وجوده، وثانيا أن الدليل قائم على العدم لأن تلك الأدلة مطلقة. قال وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بدأ بمناقشة الوجه الثاني، ها مو الوجه الأول، الوجه الأول سيأتي فيه كلام آخر من الشيخ. وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطات عند من اعتبره، أي اعتبر الإقباض والقبض في المعاطات، لماذا؟ أن الاعتبار لأي جهة؟ إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو أي هذا الفعل القبض والإقباض فهو عندهم من الأسباب الفعلية، كما أن قول الفضولي ملكتك من الأسباب القولية واللفظية. فهو أي القبض والإقباض عندهم من الأسباب الفعلية، كما صرح الشهيد في قواعده، والمعاطات عند الفقهاء عقد، ولكن المنشئ له هو الفعل لا عقد، المنشئ له هو اللفظ ملكتك ونحو ذلك. والمعاطات عندهم عقد فعلي، والشاهد على ذلك، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطات أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، وهذا معناه أنهم لم يفرقوا بين المعاطات وبين العقد القولي، إلا في أن الأول إنما ينشأ باللفظ والثاني ينشأ بالفعل. إذن الفضولي أيضا عندما يحقق القبض والإقباض أيضا حقق عقدا، ولكن المنشئ له هو نفس القبض والإقباض. قال فلا، وحينئذ إذا بنينا على هذا أن المعاطات تقوم مقام القول إلا في هذه الجهة، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه، يقصد ماذا؟ المعنى القائم بنفسه المقصود من قول الفضولي ملكتك، فهذا يقوم مقام ذاك. فإن قلتم أن ذاك يشترط فيه الإذن، هنا أيضا نقول يشترط أن يكون الإذن مقارن. وإن قلنا هناك أن عدم المقارنة ليس شرطان، أيضا هنا عدم المقارنة أيضا ليس شرطان، فلا وجه للتفريق بين البابين. قال واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، من ادعى هذا المعنى؟ هذا تحكم بلا دليل، بل الدليل على العدم. واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتحادي، هذه جملة معترضة مع اتحادي، هذا الجواب واعتبار مقارنة لا يخلو عن تحكم، هذا لا يخلو عن تحكم، يعني لعدم الدليل، لعدم الفرق بينهما، لعدم قيام الدليل على الفرق بينهما. قوله مع اتحاد أدلتي، هذا لقيام الدليل على العدم، يعني اعتبار مقارنة الرضا للعقد الفعلي. الاشكال الاول عليه انه لا دليل عليه، الفرق تحكم. والاشكال الثاني عليه بل الدليل على عدمه، لان الادلة الدالة على اعتبار الرضا والاذن مطلقة تشمل القولي والفعلي على حد سواء. قال مع اتحادي، هذا لبيان الدليل على العدم، مع اتحادي ادلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير واعتبار مقارنة الرضا لا يخلو عن تحكمين. ثم اما ما ذكره من الشاهد، الاخوة بعد يتذكرون فيما يرتبط بالشاهد تكلمنا عنه مرارا فيما تبقى، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بانه ايضا هذا الشاهد لا يفيد فيما نحن فيه، لانه لا دليل على اعتبار الرضا في العقد القولي فكذلك في العقد الفعلي، الا ان تقولوا هذه الدعوة، الا ان تدعوا ان الاصل هو اعتبار مقارنة الرضا للعقد. القاعدة، مقتضى القاعدة، مقتضى الادلة والقواعد ان الرضا من المالك، الاذن من المالك لا بد ان يكون مقارنا للعقد، اي عقد قوليا كان او فعليا. خرج منه القولي بدليل خاص بادلة الخاصة للفضول القولي، وبقي الباقي تحت القاعدة. اذا ادعيتم هذه الدعوة وهي ان الاصل ومقتضى القواعد والادلة والعمومات الموجودة بايدينا ان اعتبار مقارنة الرضا هي مقتضى القواعد والادلة، قد نخرجنا منها فيما يرتبط بعقد الفضولي القولي، وبقي الباقي تحت العمومات الدالة على عدم الاعتبار، وانه لا بد من اقتران رضا المالك بالعقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة صحيحة، ولكن هذا تنتج لنا خلاف ما اثبتناه فيما سبق. نحن اثبتنا لكم فيما سبق ان عقد الفضولي على وفق القاعدة لا على خلاف مقتضى القاعدة. نحن قلنا ان قوله تعالى اوفوا بالعقود ليس معناه اوفوا ايها الملاك بالعقود بنحو يكون الرضا مقارنا للعاقدة. احل الله البيع، قلنا ليس معناه انه لا بد ان يكون الرضا مقارنا، قلنا المراد تجارة عن تراضين احل الله البيع، المراد من هذه الادلة البيع المأذون به، هسه سواء كان مقارنا او لاحقا، تجارة مرضي بها، هسه سواء كان الرضا مقارنا او ماذا لاحقا. نحن قلنا فيما سبق لكم، سبق بينا لكم ان صحة عقد الفضولي الشأنية على مقتضى القاعدة لانها على خلاف مقتضى القاعدة، وهذه الدعوى منكم انما تتم بناء على ان عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة. خرجنا منه في العقد القولي وبقي العقد الفعلي تحت العمومات الدالة على عدم الصحة، وهذا تصريح من الشيخ ان صحة عقد الفضولي انما هو على مقتضى القواعد والعمومات الاولية لا انه على خلاف مقتضى القواعد. خب النتيجة اين تظهر؟ النتيجة تظهر في مثل هذا المورد، وهو في مثل هذا المورد ان قلنا ان عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وفيما عدا ذلك يرجع فيه للعمومات الدالة على عدم الصحة. اما اذا قلنا ان عقد الفضولي على مقتضى القاعدة في كل مورد شككنا يكون مشمولا لاطلاقات الادلة الدالة على صحة عقد الفضولي مطلقا. طبعا هذا ان شاء الله يكون مفيدا لنا اين؟ فيما لو فرضنا ان الاجازة جاءت بعد الرد، نشك في ان الاجازة التي سبقها رد ايضا مشمول لادلة صحة عقد الفضولي او غير مشمول، بحثه سيأتي. قال وما ذكره الشهيد لا يجدي فيما نحن فيه. بل بعد ما احسنتم في رد الدليل الثاني بعد تتم لا بعد الشاهد احسنتم ذكر في الوجه الاول انا عندما فصلت لانه في كلام صاحب المقاديس هذا الفصل ما كان موجود فلهذا هذا الشاهد ذكر في الوجه الاول ولكن الشيخ رحمة الله تعالى ايضا في مقام الجواب ايضا لم يفصل بين الجوابين ولكنه فيما يرتبط بالجواب الاول سيتبين انه يقبل ان الجواب الاول ان الاشكال الاول تام ولكن المبنى غير تام كما سيأتي. قال واعتبار وما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قول الفضول. ذلك القصد الذي كان في قول الفضول هو أيضا موجود في فعل الفضول. فإن قلتم في قوله يشترط الإذن في فعله أيضا كذلك، أما إن قلتم أنه في قوله لا يشترط في فعله أيضا لا يشترط. قال لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قول الفضول لعدم الدليل، ولو ثبت أنه يشترط في قول الفضول أو في فعل الفضول يشترط المقارنة لاشترط أيضا في قوله لاتحاد الدليل. قال ولو ثبت يعني لو ثبت في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القول ايضا لاتحاد الدليل الذي ذكرناه. ولو ثبت يعني لو ثبت في فعل الفضول ازيد لثبت منه اي هذا الازياد اعتبار المقارنة في العقد القولي ايضا، الا ان يرجع المدعي والمستشكل ويدعي هذه الدعوة، الا ان يقال ان مقتضى الدليل ذلك. يعني ماذا؟ يعني اعتبار المقارنة مطلقا خرج منه الفضولي في العقد القولي وبقي الباقي تحت الدليل، الا ان يقال ان مقتضى الدليل ذلك خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي اذا وقعت بالقول وبقي الباقي تحت الدليل الاول يعني العمومات الاولية. لكنك قد عرفت ان العقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. نعم اذا كان عقد الفضولي على خلاف مقتضى القاعدة هذه الدعوة الا ان يقال كان تاما، ولكن اثبتنا لكم انه ليس على خلاف مقتضى القاعدة. نعم هذا من هنا يبدأ بمناقشة الوجه الاول. نعم هذا بيان لمناقشة الوجه الاول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالوجه الاول يناقش الصغرى، لان الدليل كان يبتني على هاتين المقدمتين، ان حقيقة المعاطات هي ما يكون برضا الطرفين بالتراضي وبقصد الاباحة والتمليك، هاي الصغرى، وما كان كذلك لا يتأتى من المالك هذه الكبرى، اذا العقد الفضولي لا يمكن ان يقع فيه معاطات هذه النتيجة لانه مختصة بالمالك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو تمت الصغرى فالكبرى تامة، يعني لو قبلنا ان حقيقة المعاطات ليست هي القبض والاقباض، بل القبض والاقباض خارجان عن حقيقة المعاطات، وانما المعاطات هي التراضي وقصد التمليك، لصح اشكال صاحب المقابيس، يعني الوجه الاول تام ولكن دون اثباته فرق القتاد باعتبار ان حقيقة المعاطات ليست هي التراضي وقصد الاباحة والتمليك. والشاهد على ذلك ما قرأناه في كلمات الفقهاء السابقين انهم عندما يعنونون مسألة المعاطات ليس مرادهم من المعاطات يعني التراضي وقصد الاباحة او التمليك، وانما مرادهم من المعاطات كل ما هو في العقد القولي موجود هنا موجود فقط، اللفظ مفقودون إذن هنا القبض والإقباض يقوم مقام ماذا؟ القول هنا. إذن قولكم أن حقيقة المعاضاة لم يؤخذ فيها القبض والإقباض أصلا في غير محله، نعم إذا تمت هذه الدعوة وهي أن المعاضاة حقيقة لم يؤخذ فيها القبض والإقباض، فالوجه الأول تام. قال نعم، لو قلنا أن المعاضاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، هذه الواو اقرأوها وصلية، ولو اتفق معها قبض، يعني ولو اتفق مع المعاطاة قبض ليس هو المحقق للمعاطاة، القبض والإقباض ليس هو المحقق، وإنما المحقق هو شيء آخر وهو التراضي وقصد الإباحة أو التمليك. قال نعم، لو قلنا أن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، لعد المعاطاة سببه ماذا؟ قال بل السبب المستقل لتحقيق المعاطاة هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه. حتى إما مطلقا يعني سواء وصل أو لم يصل، أو مع وصولهما يعني مع وصول المالين إليهما، أو مع وصول أحدهما، ولكنه الوصول مطلقا وصول أحدهما، كلاهما خارج عن حقيقة المعاطاة. السبب المستقل هو تراضي المالكين قصد الإباحة والتمليك. قال هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا او مع وصولهما او وصول احدهما، نعم لو قلنا لم يعقل وقوع المعاطاة من الفضول. لو قلنا ان حقيقة المعاطاة القبض والاقباض خارج عن حقيقتها، نعم لم يعقل وقوع المعاطاة من الفضول. وهذا معناه يعني لو سلمنا الصورة فالكبرى تامة في محلها، إنما الكلام كل الكلام في أن الصغرى تامة أو غير تامتين. نعم الواقع استدراك لبيان أن الفضولي لم يحقق المعاطاة، وإنما حقق ماذا؟ حقق وصول المالين أو حقق وصول أحد المالين، وقد قلنا أن الوصول خارج عن حقيقة المعاطاة. هذا بيان الاستدراك أن الفضولي لم يحقق المعاطاة حتى تكون الإجازة اللاحقة إجازة لمعاطاة سابقة، لأن المعاطاة حقيقتها تراضي المالكين، والمفروض أن الفضولي لا يستطيع أن يحقق ذلك الشيء. نعم الواقع من الفضولي إيصال المال، والمفروض أن الإيصال لا مدخل له في المعاملة، القبض والإقباض لا مدخلية له في تحقيق المعاملة. فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال، عند ذلك تحققت المعاطاة من حين الرضا بالمالكية، ولم يكن إجازة، هذا الذي صدر منه الرضا، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، بل نفس الإجازة هي المحققة للمعاطاة، بخلافه في العقد القولي، فإن الإجازة تصحح ما صدر، مو أن الإجازة تحقق عقدا جديدا، هنا الإجازة هي المحققة للمعاطاة، لا أنها مصححة للمعاطاة السابقة. لكن الإنصاف، هذه هي المناقشة، وهي أنه نحن نمنع الصغرى الإنصاف أن حقيقة المعاطاة هي القبض والإقباض، لكن الإنصاف أن هذا المعنى الذي ذكره صاحب المقابيس لتحقيق المعاطاة غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة، وإنما قصدهم أي العلماء إلى العقد الفعلي، يعني كل تلك الأمور التي هي موجودة في العقد القولي موجودة هنا إلا الإنشاء اللفظي، لا أنه هناك لا يشترط أن يكون الرضا مقارنا يعني في العقد القولي، ولكن إذا صار في المعاطاة لا بد أن يكون الرضا مقارنا. هذا كله إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية، الإخوة يتذكرون في البحث السابق الشيخ في الأمر الثاني قال لا فرق بينهما فيما ذكرنا بناء على إفادة المعاطاة للملك، وأما بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة قلنا فيما سبق فيه تأمل. الآن وجه بيان وجه ذلك التأمل، وهو أنه إذا بنينا على أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة فإنه هل يعقل وقوع الفضولية في المعاطاة أو لا يعقل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا لا يعقل أن تفيد أن تقع الفضولية، لا يمكن أن تقع في المعاطاة التي تفيد الإباحة. لماذا؟ باعتبار أن الفضولي خب لا يستطيع أن يقصد الإباحة. لماذا؟ لأن قصد الإباحة إنما هي مرتبطة بمن؟ إما مرتبطة بالمالك وإما مرتبطة بالشارع. هذا على الخلاف الذي تقدم أن إفادة المعاطاة المقصود بها التمليك، إذا أفادت الإباحة فهل هي إباحة مالكية من قبل المالك أو أنها إباحة بحكم الشارع فهي إباحة شرعية. قم من الواضح أن الفضولي لا يستطيع لا أن يقصد الإباحة المالكية لأنه ليس بمالك، ولا أن يقصد الإباحة الشرعية لأنه لا دليل على أن الفضولي مأذون في مثل هذا، بل الدليل على العدم لأن المفروض أنه فضولي وليس بمأذون من المالك. إذن فلا دليل من الكتاب والسنة أن الإباحة الشرعية إنما تترتب على معاطاة الفضولي. لماذا لا تترتب؟ باعتبار أن الفضولي قاصد للتمليك، إذن ما قصده وهو التمليك لا يمكن أن يقع لأن المعاطاة لا تفيد التمليك، وما يراد له أن يقع يعني الإباحة غير مقصودة للفضولي. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أردنا أن نثبت الإباحة هنا تكون الإباحة على خلاف مقتضى القواعد، لأن مقتضى القواعد ماذا؟ أن العقود تابعة للقصود، وحيث أن ما قصد هنا لم يقع وما وقع لم يقصد، إذن يكون عقد الفضول ماذا؟ باطلا. خرجنا من هذه القاعدة في موارد ما لو صدرت المعاطاة ممن؟ من المالك، بقي الباقي تحت القواعد من البطلان. هنا نستطيع أن نقول في عقد الفضولي، في معاطاة الفضولي بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة للملك، هنا نستطيع أن ندعي أن نقول أنه ماذا؟ الصحة هنا على خلاف مقتضى القواعد. خرجنا منه في بعض الموارد وبقي الباقي ومنه هذا المورد تحت القواعد. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضول في الإباحة. لماذا؟ لأن إفادة المعاملة المقصود بها من الفضول الميل، لأنه لا يستطيع أن يقصد الإباحة لا المالكية ولا الشرعية، إذن لابد أن يقصد بها الملك. طب إذا قصد بها الملك فإذن ما قصد لا يمكن أن يقع لأن المعاطاة لا تفيد الملكية. خب وما يراد له أن يقع غير مقصود فيكون على خلاف مقتضى القواعد. خرجنا منه في بعض الموارد وبقي الباقي تحت القاعدة. قال لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك إفادة المعاملة للإباحة خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن العقود تابعة للقصود، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين، يعني يقتصر في صحة المعاطاة التي تفيد الإباحة يقتصر فيها على ماذا؟ على ما لو صدرت المعاطاة من المالكين، فهما إما أن يقصد الإباحة فتكون إباحة مالكية، وإما أن يقصد الملك ويرتب الشارع الإباحة فتكون الإباحة شرعية. قال على صورة تعاطي المالكين مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكنين. واضح لماذا غير ممكنين؟ لأنه هذه الإباحة التي تريد أن تتحقق قبل الإجازة، أي إباحة هذه؟
الإباحة المالكية المفروض أنها لم تصدر من المالك، الإباحة الشرعية المفروض أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل يقول أن هذه المعاضات حتى لو صدرت من غير المالكين أيضا تكون ماذا؟ مفيدة للإباحة الشرعية. الدليل دل فيما يرتبط بالمعاضات الصادرة من المالكين. بلي يعني أحسنتم، هنا بعضهم سيد الخوة يقول بأنهم لا نفهم وجه عدم الإمكان لأنه هذا هو الدليل الأول لا أنه شيء آخر، وإذا يريد أن يدعي عدم المعقولية فلا وجه لعدم المعقولية، فلهذا أنا قررت المطلب بشكل أنه لا يلزم منه عدم يلزم منه الإشكال. نشوف بعض الموارد أنه السديد نتعرض للإشكال ونجيب على الإشكال وقت يأخذ، فلهذا نحاول نقرر المطلب بشكل حتى الإشكال يندفع. مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، هنا تعبير سيد خوي دام ظله يقول بأنه لا نفهم وجها لعدم الإمكان. شنو مقصوده؟ عدم الإمكان العقلي خو عدم الإمكان عقلي في المقام ماكو، مراده عدم الدليل خو يرجع إلى الوجه الأول وهو أنه إذا كانت إباحة مالكية غير ممكنة، إذا كانت إباحة شرعية فلا يوجد عندنا دليل، بل الدليل مختص بالمعاطات الصادرة من المالكين. مع أن حصول الإباحة، وأنا شفت في كل البيانات اللي مبينيها سواء كان مرز جواد تبريدي سواء كان مرز فتاح سواء كان محشين آخرين أيضا لم يبينوا فد وجها واضحا لأن يجعلوا هذا وجها ثاني في مقابل الوجه الأول. مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن، خب الآن سؤال آخر، الإباحة غير ممكنة لسبب أو لآخر، ولكن الآثار الأخرى غير الإباحة ممكنة أو غير ممكنة؟ خب الآثار الأخرى من غير الإباحة ما هي؟ يقول من قبيل التصرف بالبيع، هذا الإنسان الذي وصلت إليه هذه الساعة فضولة بالمعاطات هل يستطيع أن يتصرف ببيعها أو لا يستطيع أن يتصرف ببيعها؟ خب هنا نقول أيضا مو فقط الإباحة غير متحققة، الآثار الأخرى على فرض جواز مثل تلك التصرفات، على فرض، إذا تذكرون هذا الشيخ يعبر هنا يقول على فرض جواز مثل هذه التصرفات، هناك إذا تذكرون قلنا بأنه قول يوجد بالإباحة أنه يستطيع أن يتصرف كل التصرفات إلا ماذا؟ التصرفات الناقلة. الشيخ الآن إشارة عنده إلى ذلك المطلب، يقول على فرض جواز تلك التصرفات بناء على الإباحة، هنا المفروض أن الإباحة لم تتحقق، لعل الإباحة واقعا متحققة وأن صاحب المال سيرضى، ولكن الإباحة ظاهرا لم تتحقق إلا أنها متوقفة على الإجازة، والمفروض أن الإجازة لم تتحقق. إذن فكما لا تتحقق الإباحة كذلك لا تتحقق ماذا؟ لا تجوز تلك التصرفات على فرض جواز تلك التصرفات على مبنى الإباحة. لماذا؟ لأنه تصرف غير مجاز له، لأن المفروض أن الإجازة لم تأتي. يكون من قبيل أن الإنسان يشتري من الفضولي شيئا والفضولي يبيع له بالعقد القولي لا الفعلي، فهل يجوز له أن يبيع قبل إجازة المالك؟ لا يجوز له أن يتصرف قبل إجازة المالك، هنا أيضا لا يجوز له أن يتصرف قبل إباحة المالك. بلي قال مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. هسه نأتي إلى الآثار الأخرى غير الإباحة، والآثار الأخرى مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف. إذا قلنا أن الإباحة مبنى الإباحة يجيز هذه التصرفات التي هي متوقفة على الملك، والمفروض أنه ليس بمالك فقط مباح له، هسه إذا بنينا على أن مبنى الإباحة في المعاطات يجيز لنا تلك التصرفات المتوقفة على الملك أيضا، مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف على مبنى الإباحة إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية. الإباحة الفعلية متى تتحقق؟ عندما تأتي الإجازة من المالك، ولكن قبلها وبعد المعاطات الفضولية فلا توجد إباحة فعلية، بل الإباحة إذا وجدت هي إباحة شأنية متوقفة على إجازة المالك وعلى إباحة المالك بعد ذلك. إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية والآثار الأخرى مثل بيع المال لم تؤثر أثران، نعم فإذا أجاز حدثت الإباحة من حين الإجازة. اللهم إلا أن يقال، إشارة إلى مطلب وهو أن يقال بأن الإجازة كاشفة، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الإجازة الأقوال المتعددة في الإجازة أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، فإذا جاءت الإجازة تكشف عن وجود الإباحة من حين معاطاة الفضول، فإذا كانت تكشف عن وجود الإباحة الواقعية للإباحة الظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية كانت متوقفة على الإجازة. نعم عندما جاءت الإجازة تكشف عن أن الفضولي عندما تعاطى فقد حصلت الإباحة واقعا، وهذه الإجازة كاشفة عن تحقق الإباحة الواقعية من أول الأمر. ونحن بنينا على أن الإباحة تجوز تلك التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع، إذن يكون هنا بيعه صحيح. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فافهم، لأنه سيأتي منه أن الكشف الحقيقي غير معقول، ولا بد أن نلتزم إما بالناقل وإما بالكشف الحكمي. يقول: اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، يعني تلك الآثار الأخرى غير الإباحة، بكفاية وقوعها تلك الآثار الأخرى كالبيع مع الإباحة الواقعية، وإن لم تكن إباحة ظاهرية، لأن الإباحة الظاهرية كانت متوقفة على الإجازة والمفروض أنها لم تكن موجودة، مع الإباحة الواقعية. الإخوة يلتفتون إلى بيان هذه العبارة لأنه تشويش كثير أكو في نسخ الإخوة. قال: مع الإباحة الواقعية. خب هذه الإباحة الواقعية من يكشف عنها؟ إذا كشف عنها الإجازة. وبنينا على أن الإجازة هي ماذا؟ مبنية على الكشف الحقيقي. إذا كشف عن تلك الإباحة الواقعية الإجازة، فافهم فإنه سيأتي أنه الإجازة ليست كاشفة كشفا حقيقيا، وإنما إما هي ناقلة وإما هي كاشفة كشفا حكميا. هذا تمام الكلام في مسائل الفضول. وقد اتضح لنا إلى هنا أنه في المسائل الثلاث، يعني سواء باع الفضول للمالك أو باع لغسه لا للمالك، وسواء كان هناك نهي سابق من المالك أم لم يكن هناك نهي سابق من المالك، فإن عقد الفضولي صحيح على مقتضى القاعدة. من هنا تصل النوبة إلى ما؟ إلى هذا البحث الثاني، وهو أن الإجازة كيف تؤثر وما هي أحكام الإجازة. وأما إذا بنينا في الرتبة السابقة على أن عقد الفضولي باطل مطلقا، يعني في المسائل الثلاث، عند ذلك لا تصل النوبة إلى هذا البحث الجديد. قال: القول في الإجازة والرد. إذن يقع البحث في مقامين: المقام الأول البحث في الإجازة، المقام الثاني البحث في الرد، يعني الرد أولا ثم الإجازة ثانيا. أما الكلام في الإجازة فيقع في أبحاث ثلاثة: فتارة يقع في حكمها وشروطها، هذا البحث الأول، وأخرى يقع في المجيز وشرائط المجيز، أن المجيز لابد أن يكون بأي شرائط من البلوغ والعقل ونحو ذلك، وثالثة في المجاز، يعني في ذلك العقد المجاز، وأنه أي المالك إذا أراد أن يجيز العقد فهل يستطيع أن يتصرف في مضمونه أو لا يستطيع أن يتصرف في مضمونه، يعني أن الفضولي باع على نحو فهل يستطيع أن يقيده ويرضى ويجيز بنحو آخر أو لا يستطيع، لا بد إما أن يقبل كما وقع وإما أن يرد عما وقع. هذه أحكام أو أبحاث ثلاثة. أما البحث الأول وأما حكمها، يعني حكم الإجازة، فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقفها، يعني توقف معاملة الفضولي بعد توقفها أي الصحة على الإجازة. اختلفوا في ماذا؟ في كون الإجازة كاشفة، بمعنى أن الإجازة من المالك بعد أن جاءت كأنه تكون مقترنة ماذا؟ مع العاقدة، يعني نحن نسحب الإجازة اللاحقة ونجعلها بحكم الإجازة المقارنة، ونجعلها بحكم الرضا المقارن، فكأن الفضولي يكون وكيلا عند ذلك، هذا نسميه كاشفة، وهو أن نأتي بالإجازة اللاحقة ونجعلها مقارنة ماذا؟ للعاقد. في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعاقد أو ناقلة، بالعكس بأن تسحب العقد وتأتي به إلى الإجازة، بمعنى ترتب آثار العقد من حين صدور الإجازة حتى كأن العقد وقع حال الإجازة. اختلفوا على قولين. الحمد لله رب العالمين.